إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، أقضي معكم هذه اللحظات المباركة بمشيئة الله جل وعلا مع حديث نبوي شريف. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم ذلة، والصدقة تكسر الخطيئة كما يكسر الماء النار، وصلاة الرجل في ضوء الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: هل أخبرك برأس الأمر وعموله وذروة كلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: هل أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. أخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما تتكلم به؟ فقال: فكلتك أمه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاة بألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم نتقى فيه فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويباعده عن النار. ما وهذا يحتاج كل مسلم، وكل مسلم يريد جنة، والنجاة من النار، ولكن ما الطريق؟ لذلك سأل معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا لم يكن إلى عقولنا وتفكيرنا وتطوراتنا، وإنما أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. وفي هذا الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم امتثالا لقوله جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل أهل العلم عن أمور الدين، لأنها لا يسأل عنها العلماء، لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون، فأمر الدين يؤخذ من العلماء، لأنه ليس من مدارك العقول، وإنما هو بالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رضي الله تعالى عنه: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين أن يسألوا عن ما يقرب من الله جل وعلا، وما يكون سببا لدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. ليس كحالنا اليوم نسأل عن أمور الدنيا وما يقربنا إليها، والله المستعان. فدخول الجنة والنجاة من النار هذا ما يريده كل مسلم، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، والنار أيضا تدخل بعمل، فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر ثم النار. فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت يا عظيم. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عنه من أجل أن يبينه السامعين، فإن هذا الأمر عظيم. فواجب الاهتمام به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه مع عظمه، فإنه يسير على من يسره الله عليه، لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه، كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا مشقة فيه أبدا. وهو دين يتماشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف ومن غير تساهل وتضييع، فهو طريق سهل، لكن على من يسره الله عليه. أما من لم يسره الله عليه فهو صعب، ولذلك الطاعات أشق ما تكون على النفوس الكسالى، نستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين. فالصلاة على الخاشعين تكون قرة أعينهم وسهلة عليهم، وأما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم، مع أنها ركعات قليلات لا تستغرق وقتا طويلا ولكنها تشق عليهم. وكذلك سائر الطعام، فإن تأكل المال مثلا يصرف على من ليس له إيمان، لكن أهل الخير وأهل التقوى والإيمان يسهل عليه ذلك وينفقونه في سبيل الله جل وعلا، وينفقونه على المحتاجين، وينفقونه على محبته طاعة لله جل وعلا. وكذلك حالهم في سائر الأعمال، قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو أصل الدين، عبادة الله جل وعلا، توحيده جل وعلا. أن نعبد الله جل وعلا، هذا هو التوحيد الذي من أجله خلقنا، والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عبادة الله جل وعلا الله. هذا هو الأمر. وهذه دعوة جميع الأنبياء. كل الأنبياء دعوتهم قائمة على التوحيد، أتوا بالتوحيد. فأول ما دعوا إليه التوحيد، وأول ما نهوا عنه الشرك بيد الله تعالى. لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاص، فإذا دخلها الشرك فإنها تبطل ولا تبقى صاحبها. وليقبلها الله جل وعلا، فالمشرك ما يقبل الدعاء. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكل عمل خالطه شرك فإن الله لا يحب. قوله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة. هذا هو الثاني. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة، التي هي عمود الإسلام. والمراد بالصلاة الخلوات الخمس. وقال: تقيمها ولم يكن تصلي، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا تكره الصلاة، وذلك بالمحافظة على ركوعها وسجودها وطهارتها ووقتها. فلابد لإتيان أركانها وسلوكها وواجباتها وسننها، هذه الصلاة القائمة. أما الصلاة التي تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات، فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تشرك، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في الأموال، وهي قوة الصلاة، وهي المقادير المقدرة من فقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم، فهي عبادة مالية. والصلاة عبادة بدنية. وقوله صلى الله عليه وسلم: تصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع، صيام رمضان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهو صيام شهر، وركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تصوم الليل، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها، آخر الحج. والحج بينته الأحاديث النبوية أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع، مرة واحدة في العمر على المستطيع. أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. السبيل قال العلماء: الزاد والرشيد. الزاد الذي يبلغه والنفقه، والراحله يعني المركوب الذي يذهب به ويرده الى بلاده. وهذا يختلف اختلافا كل زمان بحسبه، قد تكون سيارة وقد تكون طائرة وقد تكون باخرة. فإذا لم يزال ولا راحلة فليس عليه الحسب. وإن مرض الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففي ذلك تفصيل بينه أهل العلم. إذا كان العارض والعذر يرجع زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يرجع ثم يعيد لنفسه. وإذا كان العذر المانع لا يزول كالحمر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحل فإنه يريد أن يحل عنه. وما زال عن المرأة الواحدة فإنه الصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ زيادة على أركان الإسلام، لأن الدين في الحقيقة ليس محصورا في أركان الإسلام. الله يظن أنه إذا صلى فقد أذن عليه، وإذا صام فقد أذن عليه، يرى بأن الإسلام هذه الأركان التي ذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ليس هذا الإسلام، فالإسلام أعظم وأشمل وأوسع. لأنه قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والإنجيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. هذه الأساسيات، هذه دعائم الإسلام، هذه أركان الإسلام. وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها، وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل وواجبات ومستحبات. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وستون شعبة دون شعبة أفضلها، وفي رواية أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها حماسة تبع الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإسلام دين كامل شامل، فهو عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب وعقيدة. أساس هذا الدين العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم ظلمة. يعني سترة بين العبد وبين الله، وقاية جملة أي وقاية. الصوم طريقة لصيام رمضان ونافلة من صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كسفر شوال والاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر وعشر الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده. هذه كلها صوم نافلة. فالصيام بصفة عامة وقاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم ظلمة. لأن الصيام يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية. وبهذا يكون الصيام جنة سترة تقيه من عذاب الله جل وعلا. وقد ورد في صيام النافلة أحاديث كثيرة، كما ورد في صيام الفريضة أيضا. يطفئ الخطيئة كان يطفئ الماء النار. الصدقة أيضا على قسمين، طريقة وهي الزكاة، وتطرق وهي تبرعات جزء الخير. الصدقة تطفئ الخطيئة، هذا من فضل الصدقة، أنك تطفئ السيئات. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يطفئ النار، فقال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أردت يا عبد الله أن تطفئ سيئاتك فعليك تتصدق على المحتاجين. ليس فقط الشروط أن تكون من حلال ومن أقرب ما تكسب، وأن تريد بصدقتك وجه الله جل وعلا. إن غير ذلك من الشروط التي جاء ذكرها في سورة البقرة وفي غيرها من الآيات وفي الأحاديث النبوية، الواجب على المسلم أن يتقيد بهذه الشروط وبهذه الأحكام المتعلقة بالصدقة، سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخلاة الرجل في جوف الليل ثم كلا تتجافى جنوبه عن المضاجع حتى بلغ لعملون. والآية قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل وداء الصالحين. ويوم ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال: ايها الناس امشوا السلام واطعموا الطعام واغسلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تبقوا جنه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن اطاب الكلام واخشى السلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقيام الليل امر عظيم. قال جل وعلا: كان قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن. فمن صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لرب سجدا وقياما. قيام الليل من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وفيها خير عظيم. فهي من أسباب دخول الجنة. وأجمل أن وصل إلى صلاة الرجل في جوف الليل، يعني وقف الليل لأنه وقت النوم وقت النوم. فيستيقظ الإنسان في جناح الليل يتقرب إلى الله جل وعلا، يقوم بين يدي ربه جل وعلا. قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى قيلا. وناشئة الليل هي الصيام بعد النوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داوود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا ويصوم يوما ويفطر يوما. يقوم الفطر الذي بعث النفس، هذا هو جوف الليل، ويصادف النزول الإلهي في آخر يجمع بين يوم الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي، فيجمع بين الفضيلتين. فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فعليه أن يقوم بهذا. ثم فلا تتزاف ذنوب عن مضاجعه حتى بلغ الحدود، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. جزاء بما كان يعمل هذا كما يقال من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، مقابل العلم لا يعلم بما احد الا الله جل وعلا. فكان الجزاء: فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة أعين الله بما كان يعمل. فالله عظيم يا اخوة الاسلام. قوله جل وعلا: تتجافى جنوبك عن المضاجع، هي يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدافئه في الشتاء والمضاجع المريحه يتركونها، يتركون ما يحبون ويقومون بطاعه الله عز وجل. فكونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم الخير. وأيضا القيام في يوم الليل أكثر إخلاصا، لأن الناس نائمون لا يرون، لا يرون. ثم قال: أنا أخبرك بأصل أمري كله وعموده وذروة سنامه، يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور. قال ما؟ قال: أصل أمر الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريفه بأركان الخمس التي مرت. والإسلام هو دين جميع الأنبياء، وقد بين العلماء أن الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام هو الدين الذي قضاه جل وعلا لجميع الخلائق، وهو دين جميع الرسل والأنبياء، من نبي آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يؤمن بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم وعمود الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، مثل العمود الخيمة والبيت، البيت والسقف لا يقوم إلا على أمر. وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. ولو أنك عملت جميع الأعمال تصدقت وصمت لكنك لم تصلي فلم يقبل منك هذا. فالصلاة هي عمود الإسلام، ولهذا استدل بعض أهل العلم على الكرسي الثالث الصلاة بهذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعمود الصلاة. فإن البيت أو الخيمة تحتاج إلى عمود، إذا أجيب العمود سقط الخيمة وسقط البيت. فلا بد من اجتماع هذه الأمور، وأهم شيء والشمال الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض. لأن الله جل وعلا خلق الناس لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى ينسوا الإسلام، وإلا عبادة الله جل وعلا. إذا استطاع المسلمون قتالهم، وإن لم يستطيعوا فإنهم يصلوا إلى أن تحصل الاستطاعة فيقاتلونهم من أجل مصلحتهم. المسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحتهم لخراج من الكفر للإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة. وليس طمعا فيهم او رغبه في سفك دمائهم او اخذ اموالهم. فالجهاد قوه الاسلام، قوه سلاح الاسلام، لانه يدل على قوه الاسلام، لان السلام انما يكون للبهيمه السليمه القويه. فوجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام، وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام. ثم قال: ألا أخبرك بما لا في ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. في رواية: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يقتله. وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة للإنسان الكلام الفاحش والنميمة والغيبة وشارك السوء والاستهزاء والسب والشتم إلى غير ذلك من الآفات التي تسلم من اللسان. وآفات كثيرة أخذها العلماء. فهذا وفق الأعمال يا أخوة في الله، ويأتي عليها، لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم، حيث يخصون منك يوم القيامة، ويؤخذ من حسناتك وتصبح مفلسا. والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقلت يا نبي الله، وقول معاذ: قلت يا نبي الله، وإن المؤاخذون بمن تكلموا به. تعجب معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن الكلام سهل عن الناس، أسر دائما تشتغل وتتكلم. كان هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكلتك أمك، يعني أقتلتك أمك. هذا أصل دعاء الهلاك، ولكن جرى على اللسان من غيرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: تأكلتك أمك، ليس معناه أنه يدعو على معاه بالهلاك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ويقصد معناها. وهل يكب الناس؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخهم في حصائد فتنتهم؟ فهذا في خطر اللسان وخطر الكلام. فقد يتكلم الانسان بالشرك والكفر ويخذل الاسلام، وقد يسب الدين ويسب الرسول ويستهزئ بدين الله جل وعلا، فيخرج من الاسلام. وقد يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان، ولكنها تذهب بجميع أعماله ويصبح كافرا. وقد يتكلم بالغيبة والنميمة، وهما كبيرتان من كبائر الذنوب. وقد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة، وكذلك ومنها اليمين الغموس التي تغلي صاحبها في النار وكل كلام فيه مخالفة لذكر الله جل وعلا ومخالفة لما يؤمن الله جل وعلا ومخالفة للكلام الطيب والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن لذكر الله فهذا في خير كثير. لن يفعل الإنسان لسانه الكلام الطيب أهلكه وأوقعه في النار والله سلامته والعافية. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نحن بفضل شرحه فقلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما تكلم به قال فتنتك أمك وأن يكب الناس المال على وجوه أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بالمنجا لمن يحفظ. نسأل الله السلامة والعافية وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله وعليك وعليه السلام. سلمكم الله. طيب سجلت؟
نعم يا شيخ.
أرسل إلي أنا التسجيل.
إن شاء الله يا شيخ ممكن أجي زورنا. زورنا هنا في
ايوه نعم ارسل التسجيل وبعدين نزورك. طيب ان شاء الله سلمك الله بارك الله احسن الله عليكم. ارسل التسجيل في اقرب وقت. السلام عليكم.
لا جاي اليوم